أنت علي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام له في التمسك على البلاغة لاستصحاب عدم الحرمة واستصحاب عدم الوجوب لإكمال أن كل مكلف كان قبل بلوغه غير مكلف بشيء من الأحكام الإلزامية فيشك في حدوث التكليف بعد البلوغ فيتمسك باستصحاب عدم التكليف لإكمال الشك في حدوث التكليف. لقد تقدمت جملة من المناقشات في جريان هذا الاستصحاب مع الجواب عنها. من تعالى كلامنا إلى مناقشة شيخ الأستاذ حفظه الله نفسه. لقد ناقش في جريان هذا الاستصحاب بوجهين. الوجه الأول أن العدم المتيقن في المقام كان عدم التكليف في مورد غير قابل للتكليف والشك بالتكليف إنما هو شك في مورد قابل له. وفي عبارة أخرى أن العدم الثابت كان عدما محموديا والعدم اللاحق المشكوك فيه عدم النعتي والشك انتصاب هذا العدم الى المولى وان هذا الحكم غير مجهول من قبله واما العدم الاذلال فليس كذلك بل عدم لعدم قابليه المهام فهذا الاستصحاب غير داري وهذا المشكوك فيه غير المشيطان فلا يجذب استصحابه المقام. اما من جهه عدم القابليه فالمستصحب ان كان هو العدم في زمان عدم التمدي في حال الصغر جدا حال كونه رجيئا يمكن ان يقال ان الامر كذلك ان عدم التكليف في ذلك الزمان كان عدما لعدم قابليه الموضوع والعدم المتاخر المكتوب فيه انما هو مع قابليه المحل فهذا المكتوب فيه غير المتاخر الا ان الامر ليس كذلك فان الطبيب قبل ان يبلغ بلوغا شرعيا يعني يتم سنه سنه 15 مثلا او قبل ان يحتلم او قبل ان يشعر قبل ذلك كان قابلا للتكليف لا انه غير قابل وانما لم يسلف امتنانا من المولى وهذا العدم مستند الى المولى عدم نعتي مستند اليه بمقتضى قومه عليه السلام رفع القلم عن السبي حتى يحترم او غير ذلك من الادله الداله على اختصاص التكاليف للبالغين وان السبي ما لم يبلغ غير مسلف لشيء فالعدم كان عدما في محل قابل لا في محل غير قابل فيستصحب هذا العدم. نعم العدم قبل زمان التمييز كما في حال الرسل لكون الطفل رضيعا في هذا الحال صحيح العدم عدم في مورد غير قابل للتكليف أول عام التولد مثلا أو بعد ذلك إلى أن يبلغ حد التمييز وأما بعد ذلك فأمرنا من التكليفات لم المولد قابل، وإنما لم يسلف السبيل امتنانا من المولى برفع الكلمة عن فهو عدم في مولد قابل. فمن هذه الجهة أشكال. أما مسألة العدم الأزلي فأنه لم يكن منتجلا، لو فرضنا أن قطعنا النظر عن هذه الجهة لأن العدم الناسي كان متحققا قبل البلوغ بزمانه، لا مانع من استصحاب العدم الأزلي والعدم المحمولي لإثبات الانتصاب بنفس الاتصاب، وليس هذا من الأصل المسبق في شيء، فإنا نبين إن شاء الله بحول الله وقوته في بحث الاتصاب أن هنا فرق بين اللوازم المترتبة على الاتصاب وعلى التعبد واللوازم المترتبة على المتعبد به يعني على المستثمر. اللوازم العقلية المترتبة على المستثمر لا تترتب بالاستثمار، فإن الاستثمار ينظر إلى الأثر المجهول لا إلى اللوازم العقلية. الأصل المثبت لا يكون حجة على ما يأتي إن شاء الله. وأما اللوازم المترتبة على نفس الاستصحاب وعلى التعبد فهي تترتب لا محالة، فإن التعبد محرز بالجانب لا محرز بالتعبد، المتعبد به محرز بالتعبد إلا أن التعبد محرز بالجانب نقطع بتعبد من الثالث. فإذا كان للتعبد أثر عقليون كان ذلك الأثر مترتبا جزما، لأن الملزوم متى ما تحقق جزما تحقق لازمه لثبوت الملازمة. والمقام كذلك إذا فرضنا أن الاستصحاب جرى في العدم الأزلي ما كت النزل أما ذكرناه كأن العدم كان ناسيا، وإذا لو فرضنا أن المتيقن وهو العدم أمر أزلي ولم يكن منتزما إلا أنه بالتعبد الاستصحابي ببقائه ينتسب هذا العدم إلى الثالث لا مهالة، فإن التعبد مجناني ولازم التعبد استناد المتعبد به إلى الثالث، فالعدم يكون ناسيا في ظرف البقاء وإن لم يكن ناسيا في ظرف الحدوث وكان مهمولية. فهذا الإخلاص أيضا غير جار ولا مانع من غير صحيح ولا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة. ثم أولد قدس الله نفسه على هذا الاستصحاب بوجه آخر، وحاصل الوجه الثاني أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الأثر المرجوحي مترتبا على المستصحب وعلى المتيقن المشكوك فيه. إذا كان كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب كما هو الحال في جميع موارد جريان الاستصحاب في الصبحات الحكمية الموضوعية. يستصحب خمرية شيء مثلا الأكل المرغوب مترتب على شرب الخمر جنى الحرمة، فإذا جرى الاستصحاب وثبت خمرية هذا المايع بالتعبد تثبت الحرمة لا محالة، أو يجري الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي في الشبهات الموضوعية استصحاب الطهاره و استصحاب النجاسه استصحاب الحدث و غیر ذلك. هل الصفحات الحكميه بناء على جریان الاستصحاب استصحاب الحرمه استصحاب الوضوء و نحو ذلك. فيما اذا كان الاثر المرغوب مترتبا على الواقع وحل المتعبد به لا مانع من جريان الاستصحاب ونتيجة الاستصحاب التعبد ببقاء ذلك الشيء وترتيب آثاره تعبدا. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الشك نفسه لا على الواقع أو على الجامع بين الواقع والشك بحيث كان الشك أيضا موضوعا لذلك الأثر في مثل ذلك لا يجب الاستصحاب ولا يمكن إجراء الاستصحاب فيما كان الأثر مترتبا على الشك نفسه أو على الأعم من الواقع والشك لذلك فإن الموضوع مهرج هنا بالجانب. وإذا كان الموضوع مهرجا بالجانب لا معنى لجريان الاستصحاب فإنه من أرجع أنحاء تحصيل الحاصل ما هو حاصل بالوجدان تحصيله بالتعبد لا معنى له. إذا فرضنا أن الأثر مترتب على الشك وحده أو على الأعم منه من الواقع وفرضنا أن الشك موجود فالأثر متيقن ومهرج بالوجدان. إذا كان الأثر مهرجا ومتيقنا بالوجدان تحصيله بالتعبد الاستصحابي من تحصيل الحاصل ومن أرجع أنحاء تحصيل الحاصل لأن ما هو حاصل بالوجدان لا معنى لتحصيله بالتعبد. لهذا كما في التشريع المهرب إذا قلنا بأن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه في الدين في الدين الموضوع والشك كل ما لا يعلم الإنسان أنه من الدين إذا أدخله في الدين فهو تشريع مهرب موضوع هذا هو الشك نفس الجهل. الله أزمنكم أم على الله تفترون مقتضى الآية المباركة أنه مع عدم الإذن ومع عدم العلم يكون هذا افتراء على الله تعالى ويكون تشريعا مهرما. أو إذا قلنا بأن التشريع أعم مما إذا لم يكن الإنسان عالما يعني كان شاكيا وجاهلا أو كان عالما بالأدب فيدخل في الدين ما ليس في الدين من الدين يبينا لا ما لا يعلم أنه من الدين يعلم أن هذا ليس من الدين ومع ذلك يدخله في الدين لا في فرض الشك. هذا إذن تشريع مهرمون على كلا التفليلين كان التشريع مختصا بصورة الجهل عن الأهم منه ومن الواقع مع العلم بالأدب. إذا شككنا بأن شيئا حرام أو ليس بحرام لا معنى لإجراء الأصل في هذا المقام الأصل أنه ليس بحرام استصحاب عدم الحرمة مثلا فالقول بالحرمة تشجيع لا معنى لجريان هذا الأصل فإن هذا حرام بالوجدان. إذ الشك كاف في الحكم بالحرمة مع الشك والشك موجود بالوجدان للجامع لا نعلم انها جا خرابون اذا لم نعلم بانه خرابون الانتزاع بحرمته و اسناد حرمته الى المولى هذا حرام جزمی فان موضوعه هو الجهر و هو موجود للجامع بعد هذا جریان استفهام عدم الحرمه و البناء على انه ليس بحرامه و بالتعبد يثبت انه ليس بحرام فهو تشریع هذا تفسیر الهاتف لان موضوع الحرمه و هو الشك مهرز لنا وجدانا و مع هذا الوجدان لا حاجة الى جريان الاجل بل هو نقل المهر ما هو مهرز للوجدان لا معنى لإبرازه بالتعبد مقامنا من هذا القبيل فإن العقل مستقل بقبه الحكام بلا بيان وأن الإنسان لا يستحق العقاب مع عدم وصول التشريف إليه من تحريم أو وجوب ففي مثل ذلك لا حاجة لنا إلى إهراز عدم الحرمة للاستصحاب لنفي استحقاق العقاب فإنه من تحصيل الهاتين ومن أرجع أنهائه فإنا نقتأ بعدم استحقاق العقاب لقاعدة قبه العقاب بلا بيان ومع القطع بعدم استحقاق العقاب كيف يمكن إخراج هذا بالتعبد الاستحقاقي هذا من تحصيل الحاصل بل من أرجع أنهائه وملقبة الكلام أن جريان الاستحقاق يختص بما إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع على الواقع المشكوك به فإذا كان مهرزا يترتب الأثر فإذا لم يكن مهرزا وكان مشكوكا باليقين مهرز بالتعبد أمر قابل وأما إذا كان الأثر مترتبا على الشك أو مترتبا على الشك والواقع معا في مثل ذلك لا يجري الاستصحاب فإنه من تحصيل الحاصل هذا مرقة ما أخرجه قدس الله نفسه ولكن للنظر فيه مجال واسع وذلك فإن الأثر إذا كان مترتبا على الشك نفسه الأمر تماز كذا لا معنى لجريان الاستصحاب في الواقع ما أن موضوع الخوف ركك لمن الأثر المرغوب مترتب على الشك وهو مهرج للوجدان فلا معنى لجريان الاستصحاب وأما إذا فرضنا أن الأثر مترتب على الواقع وعلى الشك على كلا الأمرين كما في التشريع عند إهراز عدم الحرمة وإهراز أنها جاء ليس من الدين نسبته إلى الدين تشريع مهذب كما أنه مع الشك أيضا كذلك تشريع مهذب إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع ومترتبا على الشك لا مانع من التردد بالاستصحاب حينئذ ولا يكون هذا من تحصيل الحاصل لذلك فإن جريان الاستصحاب في طرف البذور كما لا يبقي مجالا لقاعدة فقه العقاب بلا بيان لو فرضنا أن الاستصحاب كان جاريا ومثبتا لتحريم شيء ثبت تحريم شيء بالاستصحاب لا مجال لقاعدة قبه العقاب بلا بيان فإن هذا بيان للتحريم ليكون الاستصحاب رافعا لموضوع القاعدة فيكون بيانا كما أن الاستسقاء من الجاري في طرف الوضوء لا يبقي مجالا للرجوع إلى قاعدة طهر قام إلى بيان في الاستسقاء الجاري في طرف العدم أيضا كذلك هذا يكون بيانا للعدم فلا يكون المكلف شاكا تحت التعبد الشرعي ليس بشاكر بل جازم بالعدم فلا يجري قاعدة قبه العقاب بلا بيان بل هو داخل في قاعدة قبه العقاب مع بيان العدم وهذا أمر آخر وبما رحمك الشك إن كان موجودا إلا أن هذا الشك يعني ترتب الحكم عليه أو الحكم العقلي أو الشرعي فرع أن لا يجري الاستصحاب إذا جرى الاستصحاب لا يبقى مجال للشك إلا فرق بين الاستصحاب الوجودي أو الاستصحاب العدمي فلا يمكن أن يكون هذا مانعا عن جريان الاستصحاب بل متلفظ وجود الشك فرض أن المكلف شاك والمورد مورد لعدم البيان هذا فرع عدم جريان الاستصحاب في طرف الوجود وفي طرف العدم وإلا فلو كان الاستصحاب جاريا في طرف الوجود وفي طرف العدم لا تصل النوبة إلى قاعدة قبل قابل بيان بل يكون هذا حاسبا عليه ونزيل ذلك جريان الاستصحاب في طهارة شيء بالنسبة إلى قاعدة الطهارة إذا جرى استصحاب الطهارة في شيء لا مجال للرجوع إلى قاعدة الطهارة فإن قاعدة الطهارة موضوع الشك وعدم العلم والاستصحاب يرفع هذا الموضوع سواء كان الاستصحاب جاريا في نجاسة شيء كان شيء مسكوتا نجاسة مع العلم بنجاسته سابقا بعد التعبد الاستصحابي يهرج أن هذا نجس بحكم الشارع فلا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة هكذا استصحاب الطهارة إذا كان الشيء مهرج الطهارة وشككنا في نجاسته بعد ذلك يجري استصحاب الطهارة ولا يبقى حينئذ مجال لقاعدة الطهارة لأن موضوع الشيء وكذلك إذا قامت سكينة على طهارة شيء أو على نجاسة شيء لا يبقى مجال لقاعدة الطهارة ولو خرجنا أن البينة لو لم تكن جارية كانت القاعدة جارية لا محالة ليس هذا من تحصيل الحاصل قد نمعا أن يكون من أرض التنهائي بل جريان الاستصحاب أو قيام البينة يرفع موضوع الشك ولا يبقي مجالا للشك إنما يكون هذا من تحصيل الحاصل فيما إذا جري معا وأين يكون ذلك؟ كيف يكون الاستصحاب جاريا مع قاعدة الطهارة؟ كيف يكون الاستصحاب جاريا مع قاعدة قبل قبل لا بيان؟ كل ذلك لا يكون بل الاستصحاب حينما يجري يرفع موضوع قاعدة قبل قبل بلا بيان أو موضوع قاعدة الطهارة ونحو ذلك فالإنصاف أن هذا الإشكال أيضا غير وارد بل المتكلمين